بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلم وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا واحفظ علماءنا ودعاتنا، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد مع هذه الجلسات التدبرية لآيات الكتاب العزيز. في هذا اللقاء سوف نواصل ما بدأناه في درس مضى مع آيات سورة محمد، والتي صدر فيها الأمر لنبينا الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم، والأمر للنبي أمر لأمته إلى قيام الدين. قال الله تعالى آمرا نبيه الأمين على مائدة سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فهذا اللقاء تكملة للقاء السابق، وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنجلس هذه الجلسة التدبرية لهذه الآيات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. في الدرس الماضي وقفنا أمام قول الله تعالى فاعلم، وبينا أهمية المداومة على طلب العلم، فإن هذا الأمر نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم بعد 16 سنة من تعليم النبي لأمته مفهوم لا إله إلا الله، لأن سورة محمد نزلت إما بعد غزوة بدر وإما أثناء غزوة أحد. طبعا غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، يعني بعد 16 سنة من تعليم النبي لأمته مفهوم لا إله إلا الله، ثم يصدر الأمر بعد 16 سنة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر لمن يقوم بتعليم الناس مفهوم لا إله إلا الله، أي أمر لمداومة طلب العلم. فالمرء مهما بلغ من العلم يحتاج إلى مداومة على طلب العلم، كما قال القائل: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل، أو أن الأمر على قول أنه أمر بالعمل بالعلم، أمر بالعمل بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله أي اعمل بمقتضاها، اعمل بمقتضى هذا العلم. فالآية تتضمن الأمرين: المداومة على الطلب والعمل بالعلم، لذا جاء بعد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا العمل. ولذلك بوب الإمام البخاري بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية. إذن تكلمنا عن أهمية العلم وعن فضل أهل العلم، وفي هذا اللقاء نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان. هذه المسألة تدور حول شروط قبول كلمة لا إله إلا الله. كثيرون يقولون لا إله إلا الله، ولكن يا ترى من قال لا إله إلا الله حقق فيها شروط قبولها عند الله؟ هذا هو السؤال. إذن نحن في هذا اللقاء سوف نقف أمام هذه المسألة: هل هناك شروط لقبول هذه الكلمة؟ بمعنى يوم العرض على خالق السماء والأرض، هل تقبل هذه الكلمة من كل أحد؟ أم أن هناك شروط لهذه الكلمة حتى تقبل عند الله رب العالمين؟ يقول العلماء، ودليلهم في ذلك الاستقراء والتتبع لآيات القرآن والسنة، أن هناك شروط لقبول هذه الكلمة، عددها العلماء بسبعة شروط. كم شرط؟ سبعة شروط. يقول صاحب سلم الوصول رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. مرة ثانية: وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم، هذا أول شرط، واليقين، هذا الشرط الثاني، والقبول الثالث، والانقياد الرابع، فادر ما أقول يعني افهم ما سأقول، والصدق هذا الخامس، والإخلاص السادس، والمحبة السابع، وفقك الله لما أحبه. معنى قول الإمام الحكم رحمه الله في سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، أي قيد قبول هذه الكلمة من القائل بهذه الشروط التي سوف نذكر أو سوف نذكر. ولذلك قال: وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني الشروط هذه موجودة في الكتاب والسنة، وده اسمه دليل الاستقراء والتتبع. العلماء يتتبعون آيات القرآن ونصوص السنة ويستخرجون أحكاما ويقسمون العلم تقسيمات من باب تسهيل العلم على المتلقي. لما حد يسألك مثلا: يا عم الشيخ، احنا بنقرأ في بعض كتب الاعتقاد، العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما الدليل على هذا التقسيم؟ نقول: الدليل التتبع والاستقراء، يعني استخراج هذا التقسيم من القرآن والسنة، فالعلماء يتتبعون الآيات والنصوص ويبدأون في تقسيم العلم من باب تسهيله على الناس. طيب، دليل تقسيم التوحيد في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، رب، ربوبية، رب يعني خالق، يعني مالك، يعني مدبر، يعني توحد ربك في أفعاله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت بتعمل قهوة صح؟
قهوة؟ إن شاء الله.
شاي ولا قهوة؟
إن شاء الله. أنت عايز
عشان في واحد نايم كده جنبي فأنا عايز أصحيه. لأن أنا أصلاً أنا قلت أهو، قلت هتعمل قهوة أعمل له معاك. الله يرضى عليك.
تشرب القهوة؟
ما واحد قال لي، قلت له اعمل لي قهوة. في واحد قال لي في أذني كده، قلت له ماشي صح؟ أنت؟ عماد
لا هو بيعمل كده عشان ما ينامش.
ماشي، الله يبارك. لأن هي أنا عارف إن يوم الجمعة مشقة على الإخوة بعد خطبة الجمعة، وربما راحوا اتغدوا
ربما
فيجي ينام في العصر. طبعا هو معذور، لكن المشكلة إنه ينامني أنا وأنا بتلكك. أنا عمال أهدي كده أقول يمكن هيصحى، لقيت العملية بقى هيطلق الحقنا بالأهل. الله يبارك فيك. فتوحيد الربوبية توحد ربك في أفعاله، فهو الخالق المالك المدبر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، هذه ربه ربوبية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ربوبية سبحانه جل جلاله. قل أعوذ برب الناس، أي خالق الناس، مدبر أمر الناس، مالك الناس سبحانه جل جلاله. مش كده؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك لسه في الربوبية. وكمان خلي بالك، رب وملك من أسماء الله الحسنى، يبقى توحيد أسماء وصفات، توحيد الأسماء والصفات. ملك الناس، وبعدين إله الناس، الألوهية، إله الناس أي المعبود الذي يستحق العبادة، لأن الإله أي المعبود بحق، المعبود بحق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، أول المسلمين من هذه الأمة، وأول المسلمين منزلة وقدرا وفضلا صلى الله عليه وسلم. فده توحيد ألوهية، يعني توحد ربك في أفعالك أنت، في أفعالك أنت، لك بيسمى توحيد العبادة، يعني لا تصرف العبادة إلا له جل جلاله، سواء كانت عبادة قلب أو عبادة جوارح، كلها لله رب العالمين. ما ينفع نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، وإلا وقعنا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. يبقى الدليل عندي دليل استقراء، استقراء من النصوص وتتبع النصوص. كذلك لما تقرأ سورة الفاتحة تجد أنواع التوحيد الثلاث، الحمد، أو الحمد دي توحيد ربوبية، الحمد توحيد ربوبية، لأن الحمد ذكر المحمود بما يليق به من صفات الكمال والجلال، ويحمد سبحانه على إحسانه ومحاسنه. على إحسانه خلق ورزق، صح؟ إحسان. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب هذه يبقى الحمد ربوبي، كما يحمد على محاسنه فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى. فلفظة الحمد توحيد إيه؟ ربوبي. طيب الحمد لله، الله توحيد إيه؟ ألوهي، أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. رب أو توحيد إيه؟ ربوبية، رب العالمين. الرحمن الرحيم، أسماء وصفات، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يبقى أسماء وصفات. مالك يوم الدين، أسماء وصفات. في الآيات الأولى من سورة الفاتحة بيان لأقسام التوحيد، بيان لأقسام التوحيد. كذلك عندما يقول أهل العلم أن محاور القرآن ثلاثة: العقيدة والأحكام والقصص. دليلها إيه؟ الاستقراء. دليلها الاستقراء في سورة الفاتحة، أول ثلاث آيات عقيدة، أقسام التوحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دي عقيدة شملت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أدي باب الاعتقاد كله. بعدين بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، أدي الأحكام، إن العبودية إيه؟ أمر ونهي وخبر، تنفيذ للأمر واجتناب للنهي، دي الأحكام كلها في الآية دي. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أدي القصص أهو، من الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في سورة أخرى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أدي القصص أهو، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، قصص. غير المغضوب عليه، من أوتي العلم ولم يوفق للعمل بالعلم هذا مغضوب عليه. ولا الضالين، الضال الذي أوتي العمل بلا علم يعني يعمل على جهل فهذا من الضالين. فإذا سورة الفاتحة وأم القرآن بتجمع أو بتجمل القرآن كله، يبقى القرآن عبارة عن إيه؟ عقائد، أحكام، قصص. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أو لاستقراءه ثلث القرآن. ليه ثلث القرآن؟ لأن سورة الإخلاص بتتكلم عن باب الاعتقاد، صفة الله عز وجل، والعقيدة في القرآن كله محور من محاور ثلاثة اللي احنا ذكرناها: عقائد، عبادات، الأحكام يعني، والقصص. هو القرآن كله كده. فجاءت سورة الإخلاص لأنها سورة العقيدة تعدل من حيث الجزاء للإجزاء ثلث القرآن. هو في فارق بين الجزاء والإجزاء؟ نعم، الجزاء يعني الثواب، إنما الإجزاء أي تكون كافية عن غيرها. نقول لك لا، يعني مثلا لو حضرتك قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات، المرة بتعدل إيه؟ ثلث القرآن. يبقى لو قرأتها ثلاث مرات تعدل إيه؟ القرآن كله جزاء. طبعا الشيخ أنا قرأت سورة الإخلاص ثلاثا، ينفع بقى أصلي بلا فاتحة؟ من قرأت سورة الإخلاص كم مرة؟ ثلاث مرات، يعني قرأت إيه؟ القرآن كله، والفاتحة إيه؟ من القرآن. ينفع؟ نقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ نقول لك لأن دي من حيث الجزاء مش الإجزاء. الإخلاص لا تجزئ عن الفاتحة ولا تجزئ عن قراءة بقية القرآن، خلاص؟ ولكن ربما أنت ليك ورد معين من القرآن، اعتدت أن أنت تقرأ كل يوم مثلا جزئين أو ثلاثا أو خمس أجزاء، ما شاء الله راجل بتذكر ربك ذكرا كثيرا، مش زي حالتنا كده المصاحف مركونة في المكتبات، ها؟ تطلع في كل رمضان ده إن طلعت يعني. تدخل البيت تجد الأخ حريص أوي على اقتناء المصاحف لكن ما بيقرأش فيه، روح يعمل عمرة يقول لك مصحف الملك فهد، يجيب له 4 5 الكبير ويحطهم كده عنده في المكتب. طب بتجمعهم ليه؟ عشان تحطهم في المكتبة يتلم عليهم الغبرة لا، ما الحمد لله بنضفهم. القرآن مش للزينة ولا يوضع على الأرفف، عشان نقرأ ونتدبر. ما تحرص بقى على اقتناء المصحف وانت لا تقرأ، سيب غيرك ينتفع به، سيب غيرك يقرأ فيه، هاتوا المسجد حطوا في المسجد بدل ما هو مكون عندك فين في البيت بلا قراءة وبلا اطلاع ومحطوط بس في المكتبة، تراكمت عليه الأتربة وسوف تسأل عن ذلك يوم القيامة. فنقول لك لا تكن حريصا على الاقتناء بقدر العمل والقراءة والاطلاع. زي كثير من الإخوة تدي له كتاب شرعي هدية، ليه؟ عشان يقرأه ويعلم ما فيه ويفيد الناس به. لا، حريص انه ياخذ الكتاب وبعدين يركنه فين؟ المكتب. مشكله كبيره صح؟ علم محبوس. طب ما كنتش خدته، دعوه لمن يستفيد منه ويعلم الناس الخير، لان ده علم. العلم ما يتحبس يا اخوه. فحضرتك بقى مثلا ليك ورد راجل قارئ للقران، فليك ورد كل يوم 3 أجزاء. في يوم جيت تعبان قوي ومرهق ومش قادر من تعب العمل ومشقة العمل وكذا، مش خلاص يعني بتقفل، نقول لك لا تحرم نفسك من الأجر. اقرأ الإخلاص 3 مرات قبل أن تنام، تنال ثواب قراءة القرآن كله. ماشي كده؟ لأنك الآن متعب خلاص. فلما النبي يقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يبقى ده استقراء أن القرآن له محاور 3: العقيدة اللي بتشملها الإخلاص، وفي عندنا الثلث الثاني أحكام، الثلث الثالث قصص. قصص يبقى عندي دليل اسمه دليل الاستقراء والتتبع، وده من أدلة أهل العلم في تقسيم العلم وتيسيره على الناس، كما ذكرت لك تقسيم التوحيد إلى 3، تقسيم محاور القرآن إلى 3، والتقسيمات هذه مفيدة جدا لطالب العلم لأنها تضبط له المسائل ويحكمها ويتمكن من حفظها بسهولة. فإذا الشروط 7 لكلمة الإخلاص دليلها الاستقراء والتتبع، وذلك قال المصنف كده: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني في القرآن وفي السنة هذه النصوص. فإنه لم ينتفع قائلها، أي قائل لا إله إلا الله، بالنطق إلا حيث يستكملها. عشان تنتفع لابد أن تستكمل شروطها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. يبقى أول شرط العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، عشان قلت لك قبل كده لازم يكون معك دفتر وقلم. الشرط الثالث القبول، عفوا الانقياد المنافي للرد. الشرط الرابع، ناخدهم بترتيب الكلام المصنف، الانقياد 4 المنافي للتردد أو الرفض. بعد كده عند الصدق 5 المنافي للكذب، جزاكم الله خير. الإخلاص المنافي للشرك هو 6. المحبة المنافية للبغض 7. 7 شروطها. بعض العلماء زاد شرطا 8 لا من باب الزيادة ولكن من باب التأكيد، إن الشرط اللي زاده بعض العلماء تتضمنه الشروط 7. قال الكفر بما سوى ذلك، أي من معبودات باطلة، تؤمن بالله وتكفر بما سواه. وطبعا ده متضمن فين؟ في الإخلاص المنافي للشرك. فده ليس من باب الزيادة ولكن من باب التأكيد على مسألة هامة ومسألة الإخلاص. نبدأ بالشرط الأول اللي هو شرط العلم المنافي للجهل. ينبغي لقائل لا إله إلا الله أن يكون على علم بما فيها من نفي وإثبات. حضرتك تقول لا إله، أقف هنا، ده نفي، نفي، نفي لجميع الآلهة الباطلة والمعبودات الباطلة التي عبدت من دون الله رب العالمين. فهناك من عبد الحجر، وهناك من عبد الشجر، وهناك من عبد البشر، وأنت تقول لا إله إلا الله. يبقى في الأول في نفي، أيوة في لا إله اللي بنسميه التخلية، لابد أن أخلي قلبي من كل معبود باطل، ده البداية اللي بنسميها التخلية. لذلك يقول علماء الاعتقاد أن كلمة التوحيد تحلية بعد تخلية، تحلية بعد تخلية. ما ينفعش يكون مسألة القلب كله قذرات ونحل كمان، ما ينفعش، لازم ننظف أولا. وده اللي كنت بأذكر به الإخوة، إن قضيتنا قضية قلوب يا إخوة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحيانا يا إخوة كثير منا يحمل الكثير من القاذورات في قلبه والعياذ بالله، منها الكراهية والبغضاء الغير منضبطة بشرع، لأن أنا عندي بغض، في بغض ولاء وبراء، إنما في بغض غير منضبط بالشرع وكراهية غير منضبطة بالشرع. وذلك معلمة كانت بتعلم الأطفال فأرادت أن تختبرهم بمثال بسيط كده عشان الناس ما تنامش، نضرب مثال بسيط حلو كده. بعد أن درست لهم فترة من الزمان أرادت أن تعقد لهم اختبارا لترى مدى الإتقان في العلم والفهم. إيه الاختبار؟ جمعت الأطفال، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، أي قم يا أولاد الاختبار كل واحد منكم بعدد من يكره يجيب لنا بطاطا. في البطاطا يعني مثلا الشيخ سيد بيكره 10 من الناس، هيجيب كم بطاطاية؟ 10 بطاطات. الشيخ حسين بيكره 20، يجيب كم بطاطاية؟ 20. الشيخ أسامة بيكره واحد بس، هيجيب كم بطاطاية؟ بطاطاية واحدة بس. فشوف بقى عدد من تكره ممن حولك، وهات بعدد الكراهية دي البطاطا وحطها في شنطة بلاستيك وهات. امتحان سهل خالص ده. الواد قاعد يعدي كده، انا بكره مين؟ بكره حسام، بكره فلان، دول 20. طب اروح اجيب 2 كيلو بطاطا فيهم 20 حباية وفي شنطة بلاستيك واشيل واروح للأبلة، ماشي. الثاني 10، الثالث 15، واحد واحدة، واحد اثنين، على حسب بقى اللي موجود في القلب. وصلوا الفصل كل واحد شايل شنطة، وفي واحد جاي شايل شوال. يا ابن الايه ده، انت معبي. واحد تاني جاي معهوش حاجه، معاه شنطه فاضيه، عنده سلامه صدر، ما بيكرهش اهل الايمان ولا اهل الاسلام. طيب المعلمه قالت لهم الاختبار ان حضراتكم كل طفل هيفضل شايل الشنطه دي لمده اسبوع كامل، ينام معاه، يجي المدرسه شايلها، في الفسحة شايلها، بين الحصص شايلها، راجع البيت شايلها، يروح يخرج يشتري حاجة شايلها، ها كل حركاته شايل ايه؟ شنطة البطاطا دي. طيب الواد يعيد اللي معاش والده وعيته سودة، ده يشيل ويحط ويعرق ويتعب ويتكسر حيله وشغلانة. عدى أول يوم بما فيه من عناء وتعب، وكمان تاني يوم التعب بيزيد قوي. الواد يا عيني اللي شايل 20 بطاطايه ده واللي شايل 50 بطاطايه ده، الله يصلح حاله، مكسرينه خالص ومخدلينه، بدا رجليه تشد وعضلاته تشد وشغلانه، وشه يحمر ويصفر. بعد 3 ايام بدا العفن ينال البطاطا، في كيس بلاستيك، بدات تنتن، بدات تعفن،
بدأ أهل البيت يشتكوا، يا واد المن يا دي أنت، ده امتحان يا ابن امتحان اللي خرب البيت ده، احنا مش عارفين نقعد من الريحة الناتنة دي. طيب بدأت الميكروبات تجتمع والأمراض والعلل في البيوت. على ما عدى الأسبوع يا إخوة، الواد اللي قالوا رمض واللي مش عارف إيه ورم واللي راحوا المدرسة مكسرين خالص من شيل البطاطا، اللي معهوش حاجة مبسوط قوي مية مية ابن الإيه جاي، ولد أسد ولا شيء ولا تعب ولا حاجة. المعلمة قالت لهم استفدتم إيه؟ قال كلما كثرت البطاطات كلما زاد الهم والغم والعلل والأمراض والنتن والعفن. قالت وكذلك القلوب بما تحمل. هو قلبي وقلبك كده، على قدر الكراهية الموجودة جواه والقذورات، على قدر التعب والهم والغم والبؤس والكرب. يا شفت بقى الأمراض جاية منين؟ لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سالم من الحقد والكراهية والحسد والشرك والبدعة والهوى والنفاق والمداهنات، دي كلها قذورات تتراكم على القلب فتهلكه والعياذ بالله. انت ممكن بقى تجيب كم بطاطايا يا محمد المفروض بعد الدرس؟ ولا بطاطايا، مش هجيب ولا بطاطايا. هتعلم ازاي انزع القذورات من قلبي وزكي نفسي، ده مهم قوي، مهم قوي يا اخوه نجتهد على قلوبنا. كيف تصلي في صف واحد مع اخيك المسلم وانت قلبك في شيء له؟ دي مشكله. ايه زعلك في ايه؟ ده اخوك عشان دنيا اساء لك مره، طب ما تعفو وتغفر. مش احنا وقفنا درس كامل مع قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ النبي فسرها فقال ان تصل من قطعك وان تعطي من حرمك وان تعفو عمن ظلمك. ظلمني فلان اخويا اعفو عنه. تقول الاخوه أخوان شقيقان اختلفا على مبلغ من المال قدر 3000 من الجنيهات، بسببه قطع الأخ أخاه 10 سنين قطيعة رحم، ورب أولاده على كراهية عمهم وعلى بغض أولاد عمهم وعلى قطيعة الرحم. عشان إيه؟ 3000 جنيه أخوك أخذ منه مبلغ دين أو كذا ومش قادر يسدد 3000 جنيه. المهم غلب الناس في حقيقيهم يصلح، ما فيش إصلاح خالص. فأحد العلماء كلموه فراح عشان يصلح بينهم، فجلس في المجلس وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ثم نظر إلى صاحب الدين وقال 3000 جنيه كم تساوي من جناح البعوضة؟ فوصلت الرسالة فبكى وندم واستغفر وقام يقول لأخي عفوت عما لي عندك وأرجو المسامحة. كم من مشكلة يا إخوة بسبب حاجات تافهة جدا، مبلغ بسيط أو أمر دنيوي، أو طفل صغير ضرب ابني، عملت عداء بيني وبين جاري وقطيعة رحم وقطيعة وسوء وإذاء. أمال فين الإسلام من حياتنا؟ فين القرآن من حياتنا؟ فين المنهج في حياتي وحياتك؟ هي دي القضية يا إخوة. كم من أرحام قطعت لأسباب دنيوية، وكم من جيران أسأنا لهم بسبب أسباب تافهة ممكن نغض عنها الطرف ونعفو ونصفح وهكذا. يبقى إذن لابد من تخلية، لابد من تنقية الأول، القلب لازم يزكى، وده المقصد من إرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هي دي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث من أجل تزكية النفوس صلى الله عليه وسلم. لذلك كلمة التوحيد بتعلمنا ده، لازم من شروطها تكون على علم بها. ده أنت بتقول لا إله، يعني لازم تخلي القلب الأول من كل قذورات العالم خلاص. يبقى في المعاملات تتعلم من كلمة التوحيد أن تخلي قلبك من القذورات، لازم التنقية الأول وبعدين تيجي التحليل. إلا الله، هذه الإثبات، إثبات أن المعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله سبحانه جل في علاه. دليل العلم الآية اللي بين إيدينا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، دليل العلم. حديث النبي في الصحيح، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة، قال وهو يعلم، يبقى لازم تكون على علم به. ولذلك كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص بشقيها، وهي الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بيان للغاية والوسيلة، بيان للغاية من خلقنا. فربنا جل جلاله قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وده مفهوم لا إله إلا الله، المعبود بحق من؟ الله. يبقى دي الغاية من خلقي وخلقك، كيف أحقق الغاية؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله. وذلك النبي قال أيها الناس خذوا عني مناسككم في الحج وصلوا كما رأيتموني أصلي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. وقال أما أنا فإني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. والقرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يبقى لابد أن أكون على علم بهذه الكلمة، عندي فهم لها، فهم. العقيدة يا إخوة مش نصوص تسرد، لا 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 لا، العقيدة تزكية، العقيدة فهم، مش نصوص جافة جامدة تعلم الجفاء. يقول لك بدرس عقيدة تلي عمال يبدع ويفسق ولها من البحث عن الفرق والضلالات والبدع، ويا ابني مش دي العقيدة يا ابني، ده جزء يسير من العقيدة، إنما العقيدة تزكية، العقيدة أخلاق، العقيدة تربية، العقيدة أدب. شو ده المنهج؟ معتقد صحيح يثمر خلقا كريما من خلال الفهم الصحيح للمنهج. ولذلك معظم الأخلاق ارتبطت بالعقيدة، لو بتقرأ القرآن بتدبر، ولو بتقرأ نصوص السنة بتدبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف إيه؟ خلق، خلق جاي منين؟ من عقيدة صحيحة، من إيمان بالله ورسوله. أهو شوف القهوة الجميلة أم لبن دي، إكرام ضيف جت منين؟ من صاحب معتقد صحيح، يعلم أن إكرام الضيف واجب. عرف ده منين؟ من العقيدة، من المنهج، من التوحيد، التوحيد علمه ده. فالعقيدة مرتبطة بإيه؟ بالأخلاق. طيب ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. طب واحد بيأذي الجار يبقى عقيدته محتاجة لمراجعة، العقيدة فيها غبش، مش منضبطة. إن لو انضبطت هيحسن لإيه؟ حتى وإن أساء، حتى وإن أساء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. ده القرآن. تقول لي أنا ما أقدرش أعمل كده، صح؟ أنت ما تقدرش إنك لم تصل بعد، زي ما قال الشيخ حسين والإخوة لأحد مشايخنا، فضيلة الشيخ هنجيلك تعمل لنا مندي؟ أقول لهم مندي؟ أنتوا لسه ما وصلتوش لدي، أنتوا كفاية عليكم فروج، مندي إيه؟ فلما تيجي تقول لي أنا ما أقدرش عادي، بقى أنت مش منهم، مش منهم. القرآن تكلم عن هؤلاء فقال إيش؟ اسمع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الصنف الجميل أوي ده. إيه صفاتهم؟ اسمع كده: الذين ينفقون في السراء والضراء. إيه ده الحال العجيب ده؟ نفقة على كل حال، حتى في الشدة وفي الضيق وفي الفقر وفي الحاجة بينفق. يا إن الإنسان ينفق من سعة دي عادي، إنما ينفق من ضيق دي اللي مش عادية. وذلك القرآن امتدح الأنصار بدي: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهنا النفقة تظهر بقى من ضيق ومن قلة وبتخرج. ايه كمان؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلما اجي اقول لك اكظم غيظك تقول لي لا استطيع، يبقى انت لست من المحسنين، لست ممن احبهم الله. لو كنت صاحب عقيدة هتسارع لده. لما أنا أسيء أنت تحسن. يا أيوة. وذلك الصحابي اللي راح يشتكي للنبي سوء خلق الجار، النبي قال له إيه؟ اصبر. يا الله، ما الصبر خلق، اصبر. جاله مرة ثانية قال اصبر، جاله ثالثة قال خذ متاعك وافترشه بطريق الناس. تجربة عملية جميلة أوي كده. خلاص خد الفراش ونام فين؟ في الطريق. كل اللي معدي عليه انت نايم في الطريق ليش؟ جار يؤذيني. ألا لعنة الله على جارك. كل اللي معدي الجار سمع، يا ويلي أنا مش حمل الدعاء ده كله. جاء لجاره يقبل الرأس: قم واعف عني فلن أعود لإذائك مرة ثانية. طب يا أخي أنت اللي بتأذي جارك، ألا تعلم أنه ربما ينام ليله شاكيا لربه؟ ألا تعلم أن عاقبة الظلم وخيمة؟ دي مشكلة خطيرة جدا. لا تظلمن، إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. لازم نتعلم الأحكام الجميلة دي. إنما في بغض، في بغض شرعي بقى. أبغض من يبغضهم الله، وأبغض من يبغضهم رسول الله، ده الولاء والبراء. أبغض الشرك وأهله والكفر وأهله، لازم أبغض. ما ينفعش أحب الكفر، ما ينفعش أحب أهل الكفر، لكن أقسط لهم نعم، أبرهم نعم. مش يا عم الشيخ البر ده أعلى شيء؟ أيوة، مش معنى الحب، لا. النبي فسر البر قال: البر حسن الخلق. لكن أحب الكفر لا، أحب الكافر لا. أحسن إيه؟ نعم. أقسط نعم. حسن خلق معه نعم، ده واجب شرعي ما دام مسالما لا إلى آخره بضوابط الشرع. لكن ما بغضش المسلم، تبغض المسلم ازاي؟ مهما اساء ما تبغضوش، ابغض عمله السيء لكنه اخوك، لا تعين عليه الشيطان. واضح؟ دي مهم قوي، ده كله هنتعلمه من التوحيد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. خلقه هتعلمه منين؟ من التوحيد. ادي معنى العلم، ان تكون على علم بها، مش مجرد كلمه يقولها اللسان. لا، لو كانت كلمه كان ابو جهل قالها، ابو جهل يعلم انها ليست كلمه، عالم يعني لا اله الا الله، وذلك هم قالوا كده، اجعل الالهه الها واحدا، ما عارفين يعني لا اله الا الله، عشان كده ما قالوهاش، لان لها مقتضيات مش هيعملوها، عايزين الفخر وعايزين لا اله الا الله تضبطهم بمنهج، هو مش عايز ينضبط بمنهج. فهمت ليه بقى كل من يحاربون الدين لماذا يحاربونه؟ لانهم لا يريدون الانضباط تحت مظله الاسلام. الاسلام هيعلمهم مكارم الاخلاق، وهم بعيدون كل البعد عن مكارم الاخلاق، وعايز اباحيه ومجون وفجور، هتيجي تقول لي اسلام؟ لا، ما ينفعش، لازم نحاربه بقى. بالضبط زي ما اذكر اني ذكرت مثالا كده، لا ادري ذكرته لكم ام لا، ولكن كما تعلمون ان كنا قد ذكرناه فالتكرار يعلم الابرار، وما تكرر تقرر. قصه رجل يركب سيارته معه اهله واولاده، راكبين السياره، مثال بسيط جدا يقرب العمليه. في الطريق احد المره اشار له فوقف، السلام عليكم. وعليكم السلام، اريد ان اركب معكم. من انت؟ انا المال. انت المال؟ طب انتظر يا زوجتي، ما قولي؟ مرحبا بالمال يا اولاد، مرحبا بالمال. مال؟ نستطيع ان نشتري ما شئنا، وانا مال. رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن ليس عنده مال وعنه الناس قد مالوا. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. رايت الناس منفضة الى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فالمال مال يا مال. طيب اتفضل اركب، يا مرحبا بالمال، ركب المال بقى عندهم ايه؟ المال. جه المال، طيب ماشي، كملوا السير. بعد فترة كده واحد تاني شاور له، ممكن اركب معاكم؟ انت مين؟ انا المنصب. تخيل بقى واحد يحط كده كتفات فيها حاجات بتبرق كده وتلمع كده، شو ايه يقدر حد يكلم؟ منصب، واحد وزير، واحد محافظ، منصب عزوة وقوة، مال وقوة، واحد مستشار مثلا يعني. يا زوجتي ما قولك؟ مرحبا. المنصب احنا كده خلاص، مال وقوة، يا أرض تهدي ما عليك، أدي بقى ساعتها. طيب يا أولاد مرحبا، ركب المنصب، ماشيين بقى سعداء قوي بقى، مال ومنصب. طيب بعد فترة كده واحد تالت بيشاور لهم، عايز أركب معكم. مين أنت؟ أنا الدين. يا زوجتي الدين، إيه رأيك؟ قالت مش وقته، بس العيال صغيرين وعايزين نتمتع بشوية الشين اللي معانا والمنصب، هيجي الديون ده يجوز ولا يجوز وحرام وحلال، لا 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 مش وقته، اصبر شوية. زي البنت دي لسه صغيرة، لسه صغير مش وقته، ما تشددش عليه لما نضيعهم، مش وقته لسه بدري. فقالت له كده يا اولاد، لا 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 زي ماما، مش وقته. طيب ماشي صاحبنا بالسياره، ما خدش ايه؟ ساب الدين واقف في الشمال، ما خدوش معاه، العربيه صغيره، ما تتحملش الدين. انت عارف كده؟ اه والله. المهم وصل لقى كمين. اوب 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 اقف، الحاكم عايزك يا وقعه سودة. حاكم محطتك انتهت هنا، لازم تنزل. يعني ايه؟ شوف بقى، شوف لك حاجة كده ممكن تنجيك. طب استنوا استنوا، انا معايا المال. ما ينفعش عندنا هنا. طب معايا المنصب؟ ولا المنصب. اللي ممكن يفيدك الان حاجة واحدة بس، الدين. ايه الدين ده؟ انا لسه سايبه، انظروني بس دقيقة، هروح اجيبه. ابدا ما ينفعش الجوع. خلاص، هو ده مفهوم قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت، حاكم قال رب ارجعون، عايز يرجع يجيب الدين اللي تركه. ها، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عرفت ليه يحاربون الإسلام؟ الإسلام هيحدد المتع بضوابط الشرع، ومش عايز تحديد، عايز يأكل الحرام كيفما شاء، ويتعامل في الفواحش كيفما يشاء. الدين يقول له لا، ما عندناش فاحشة، عندنا زواج شرعي، عندنا عفة، هو مش عايز دي، فلازم يحارب الدين. طيب المال يقول له ما تاخدوش من ربا، هو مش عايز دي، وعايز مكسب سهل، مش من شبهات، ملوش دعوة بدي، مش من غسيل أموال، ملوش دعوة بدي، مش من مخدرات ولا فواحش. لا 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 يا عم، الدين ايه؟ يبقى لازم نحارب ايه؟ فهمت ليه بيحاربوا الدين؟ عرفت يا واد يا حامد بيحاربوا الدين ليه؟ اه بالضبط، كما قال قوم لوط: اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. هي دي المشكلة. وذلك يقول العلماء إن أهل الفساد في الأرض عندما يزداد فسادهم ويكثر شرهم يعيرون أهل الإيمان بأفضل ما فيهم، أصبحت الفضيلة سبب معيارة. تخيل، أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. تخيل لما يكون الطهر مسبب، تخيل. ده دليل ايه؟ كثرة الفساد. لما يكون زي المرأة مسبب، لما تكون اللحية والاستقامة مسبب، لما يكون الحرص على صلاة الفجر في جماعة مسبب، لما يكون اتيانك المسجد مسبب. فهمت حاجة؟ بس يبقى أنا أقول لا إله إلا الله، لازم أكون على علم بما فيها من نفي وإثبات، ده منهج حتى تقبل مني عند ربي، لأن كلمة لها تبعات. أنت مؤهل ولا لا؟ مؤهل للثبات عند الابتلاء ولا لا؟ إنها مش كلمة، دي منهج، منهج حياة. يبقى مستعد للسير على هذا الطريق وتثبت. امضي ولا تلتفت. ده الكوبايه دي ما شاء الله جميله قوي، وده كابتشينو ده صح؟ الله يبارك لك، الله خير. ما الساعه كده تلاقي الكلام عمال يطلع كده، يعرف ان انت شارب حاجه حلوه. انت تطلع من الشيخ سعيد ما شايفه مصحصح قوي. الحمد لله. العلم، ما اجمل العلم يا اخوان. الاسلام جميل، محتاج لفهم. دي العقيده، ده المنهج. العقيده تثمر اخلاق، عشان كده بقول لك الاسلام دين بساطه، سهل خالص، قيم واخلاق وفضائل وجمال، وكله كله في مصلحتك، لأن الذي شرعه الحكيم جل جلاله. إخوة، ما في أمر من أوامر الله أوامر النبي إلا فيها الخير لنا، وما في نهي من نواهي الله ونواهي النبي إلا وفيها ضرر إن فعلناه. هذا مفهوم العلم بلا إله إلا الله. طيب، ولذلك من العلم بمفهوم لا إله إلا الله أن تعلم وأنت تقول لا إله إلا الله منهج أهل الحق في مفهوم الإيمان، قالوا لنا اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد بالقلب جازم أن المعبود بحق هو الله، يبدأ يظهر على اللسان فيتلفظ بذلك اللسان بيقين، يبدأ يثمر عمل الجوارح والأركان. وعشان كده قلت لك وأقول أنه يجب عليك أن تحفظ نونات خمس في تعريف الإيمان عند أهل السنة. خمس نونات، عارف حرف النون؟ نون ده الطبق ده اللي في نقطة ده ولا في وش شوكولاتاية؟ طيب الطبق ده اللي في نقطة من فوق ده نون. في خمس نونات في تعريف الإيمان عند أهل الحق، قالوا تصديق بالجنان، أدي نون أهي، نون أهي، جنان اللي هو إيه؟ القلب. يبقى في تصديق جازم لا ريب فيه بالقلب. اثنين، النون الثانية تلفظ باللسان، لازم يظهر على اللسان فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثلاثة، عمل بالجوارح والأركان، النون الثالثة هي العمل بقى بمقتضى لا إله إلا الله من صلاة وصيام وحج وعمرة وصلة رحم والأعمال الطيبة ليشع بالإيمان. طيب الرابعة، يزيد بطاعة الرحمن، كل ما طلع ربنا الإيمان يزيد. وذلك شوف أنت لاحظ نفسك كده لما تبعد عن المسجد شوية وتبعد عن مجالس العلم شويتين وتبعد عن القرآن ثلاث شويات، إيه اللي بيحصل لك؟ والله بتتعب قوي، والله بتتعب قوي، نشاطك بيقل وقوتك بتضيع وصدرك يضيق والهم يكثر والمشاكل تكتر. لكن طول ما انت حريص على الجمع والجماعات ومجالس العلم وذكر الله وقراءة القرآن تجد انشراحا في الصدر، فإذا جاء الانشراح في الصدر قوي البدن على تحمل الأعباء. مش بس كده، وتعلمت الصبر عند البلاء، وده اللي قاله سيدنا النبي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا تجد أهل الإيمان عند اشتداد البلاء عندهم ثبات عجيب، إن عندهم صبر، لأنهم يعلمون أن الله تعالى قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر. يبقى بالعلم ده وبالفهم ده هتثبت عند الضيق وعند الكرب، لأن عندك انشراح صدر هيخليك ترضى لقضاء ربك وتسلم لعطاء أو أخذ ربك. إذ أخذ منك هترضى، وإن أعطاك بتشكر. وده اللي قاله أحد الصالحين، إذا سألت ربي شيئا فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. قالوا كيف؟ قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو وقضاء الله خير. اللي ربنا يختاره هو إيه؟ الخير. أنا أريد أن يعطيني صح؟ طب منعني، المنع إيه؟ اختيار مين؟ اختيار الله. يبقى خير ولا لا؟ يبقى لما يمنعك أبعد عنك شر، إنه لو أعطاك لهلكت، فهو يحبك فمنعك. فتقول إيه؟ الحمد لله على كل حال. اوعى تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن ما على مكروه يعني أنت مش راضي. الراضي يقول إيه؟ الحمد لله على كل حال، العطاء من عندي والمنع من عندي، خلاص فأنا راضي على كل حال. يبقى كلما أطعت ازداد الإيمان، تبعد عن الطاعة يقل الإيمان، وده اللي هتيجي النون الخامسة بقى، وينقص بطاعة الشيطان. يعني الإيمان ينقص بإيه؟ بطاعة الشيطان، في معصية، في تقصير، في كذا. تجد بقى الإيمان ينزل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عند الزنا ينقص الإيمان، ينقص. عند المعصية ينقص الإيمان. عرفتوا إيه بقى أسباب الهم والغم والمعاصي والتقصير؟ شؤم المعصية، ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، نفور من الخلق. لأن إن أبغضك الرب جعل البغضاء لك في الأرض، والعياذ بالله رب العالمين. مشكلة كبيرة جدا، خطيرة جدا. يبقى دايما عليك بالطاعة. وعشان كده يا إخوة من جمال الطاعة أن الحسنة تنادي أختها، كما أن المعصية تنادي أختها، السيئة تنادي أختها على طول. قال شيخ الإسلام: فتكون الحسنة الثانية ثوابا للأولى، والسيئة الثانية عقابا للأولى. إزاي؟ الآن حضرتك جيت صليت العصر في جماعة، حسن ولا لا؟ أهو ربنا من عليك بأختها، درس علم، حسنة كمان. وربما وانت قاعد كده وسمعت الشيخ سيد، وانت بينك وبين صاحبك كده شوية مشاحنات، رق قلبك لما قال وذكرك بالله وبرسوله، فتقوم من الدرس تتصل بأخيك وتقول له سامحني، وتروح تبدأ بالسلام، تبقى حسنة تالتة. أو تكون شوية مقصر مع الرحم، فتروح بتقوم من الدرس تصل الرحم، تمسك الهاتف بقى ورنات رنات، إيه يعني كم اتصال كده، وهتلاقي عشان يجي لك هدية، مش عارف انت اتكلمت النهاردة كم مكالمة، هندي لك 50 دقيقة هدية. يا الله، ولا إيه؟ صح، بيجوا صح. بس لازم أتوب. والسيئة كذلك، الرجل عامل فرح وهيسة ورقصات وعلم، يا عم ما تروحش، لا يجوز، ده منكر، ياكلوا وشي، ازاي ما اقدرش، هيفضحوني يا سيدي، لا طاعة لمخلوق في معصية. ماشي راح معصية، هي قعد الرقصة قلعت هدومها بقت معصية تاني، صح؟ شوية لازم يطلع ينقط للرقاصة، معصية ثالثة، قعد بدأ البيرة تنزل على الماء، معصية رابعة، وعيتك سودة، حصل بقى عم الشيك، ادفع الشيك، ضريبة، هي ضريبة المعصية. تجد المعصية تنده أختها، زي ما جالس الغيبة، ده يتكلم كلمة تعجب، ده شده، ده كلمة، ده كلمة، معصية في معصية في معصية، انتقلنا من الغيبة للنميمة، ده ينقل، وده يبقى فساد بين الله. هكذا المعصية وشؤمها. يبقى لازم يكون على فهم. يبقى احفظ النونات الخمسة في تعريف الإيمان: تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. كلمنا الليلة عن العلم باختصار، إن لو نتكلم عن العلم محتاج لأعمار، وعقارب الساعة طالت ونحن على سفر، فإن قدر بقاء وكان لقاء، لعلنا نواصل الحديث عن شروط كلمة لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.